بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي من علماء الشام قال: أخبرنا شعيب بن دينار يقال ابن أبي حمزة، وأبو حمزة هذا اسمه دينار حمصي أيضا، عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله أبو بكر من أئمة الحجاز قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في هذين الحديثين بل الثلاثة، وهي حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة تحريم اتخاذ القبور مساجد، سواء كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين أو غيرهم، فإن الصلاة في مسجد مبني على قبور لا تصح. قلت القبور أو كثرت ولو قبر واحد، وفيه أن اتخاذ القبور مساجد تشبه بالكافرين باليهود والنصارى، وكما أنهم لعنوا بأمور منها هذا، فهذا مما يجلب اللعنة، وهذا مؤداه أن اتخاذ القبور مساجد كبيرة من كبائر الذنوب، ومؤداه التحذير من التشبه بالكافرين. وفيه من الفوائد الوصية عند الموت، فهذا من أحاديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وهو يحذر من الشرك وأسبابه وذرائعه. أما اتخاذ الخميصة يطرحها على وجهه، فقد يكون ذلك أنه يجد ارتياحا حين يضعها على وجهه، إما لبرودتها وإما لرائحة فيها. وليس هذا من السنن المضطردة في شأن الأموات أن يجعل للميت خرقة يضعها على وجهه عند الموت، ولا كذلك من السنن المضطردة أن يجعل شيئا له رائحة يشمه عند الموت. فإنك ترى بعض عوام الناس في بعض الأماكن يلتمسون الريحان ونحو ذلك مما له روائح طيبة، يأتون به إلى المحتضر يشمه. وكأنهم أخذوه من عموم هذا الحديث ولا حجة لهم فيه. فإن طلب ذلك فنعم يؤتى به للترويح عليه، وإن لم يطلبه ليس هذا من السنن. وفيه تحذير المسلمين من الغلو في الدين، فإن إدخال القبور في المساجد غلو في تلك القبور، وفيه تنزيه المساجد عن الشركيات سواء كانت بوجود القبور فيها التي هي ذريعة الشركيات أو بغير ذلك من أنواعها، أنواع الشركيات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما بنيت مساجد لذكر الله، فهي لم تبنى للشركيات. فإدخال وسائل الشرك ووسائل اللهو ووسائل البدع والضلالة من طبول أو مراقص أو أماكن اتخاذها أماكن تخزين وتدخين في أيام الاعتكافات أو غير ذلك، أو تخصيص العقد فيها عقد النكاح، وأن ذلك فيه بركة زائدة على غيره، أو الاجتماع فيها لغير ما ذكر لله سبحانه وتعالى، يجب أن تنزه عن ذلك وغيره مما ليس من شؤون المساجد. والشاهد من الأحاديث في هذا الموضع تحريم الصلاة في مسجد بني على قبور وأنها لا تصح، قال الحافظ رحمه الله. وقوله يحذر قولها، يحذر ما صنعوا جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك، وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لم لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وليس له قبر أنه رفع. والجواب أنه كان فيه أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم. ما هذا ما هو صحيح قوله مريم، مريم ليست نبية، هي من النساء. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا القول باطل وإن كثر قائلوه أو قال به عدد. أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا هو الصواب. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله النصارى اتخذوا قبور صالحيهم مساجد. هكذا سيكون التفصيل على الوجه الصحيح جمعا بين رواية مسلم وغيرها. فجاء في الحديث ما يبين هذا اللفظ: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. صار تفصيلها ما ذكرنا. وفي حديث جندب: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفيه دلالة أن النصارى من نسل اليهود، فاليهود قوم موسى وتناسلوا حتى جاء زمن عيسى، فصار أتباع عيسى منهم النصارى، وإلى الآن وما تزال السيطرة لليهود على النصارى، وإن كان النصارى فيهم أكثر إلا أن اليهود لهم السيطرة أكثر. وفيه دلالة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات موتا حقيقيا، والذين يقولون هو حي لا يزال كحياته في الدنيا قولهم هذا مردود بالقرآن والسنة: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن السنة الكثير كهذا الحديث وغيره، فلا ندري أين عقول أولئك الصوفية الذين يعتقدون حضرته في مواردهم ويرحبون بقدومه زعموا، فتجدهم يقولون: مرحبا بك، مرحبا جد الحسين، مرحبا جد الحسين، مرحبا. هذا وتجد الترحيب في قطر وأقطار، آلاف الأقطار ومئات القرى في ليلة يسموها المولد، فأين حضر؟ والله عز وجل يقول: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فهذه عقيدة الرجعة، فإن كانت الرافضة تعتقد الرجعة الاثني عشر إماماً، فالصوفية أيضا لها عقيدة الرجعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجع إليهم في ليلة المولد فيرحبون به ويشعلون التدخين حتى يأتي في ذلك الدخان. على كل إن هذه عقائد بائرة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وفيه دلالة أن الكفار شرار الخلق كما في الرواية التي قبل هذا: أولئك شرار الخلق عند الله، فالذي يقلدهم يقلد سفلا أشرارا أهانهم الله وأذلهم وذمهم وحقرهم، يقلد ملاعين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقلد كفرة بنص القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. يقلد شر البرية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البرية هي المخلوقات، فهم أشر من الكلاب ومن الحمير ومن سائر الحيوانات صغيرها وكبيرها وبشتى أنواعها. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وأخبر أنهم لم يسمعوا ولا عقول لهم، قال: لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فصاروا لا عقول لهم بشدة إعراضهم، وأعمى الله بصائرهم. وأخبر أنهم صم لا يسمعون وبكم لا ينطقون، مع أنهم ينطقون ويسمعون، لكن سمع لا يستفيدون به في دينهم، وكلام لا يستفيدون به في دينهم، وهكذا. أم تسمع أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذا الحديث وتلك الأدلة المذكورة متضافرة جدا، متضافرة كلها وغيرها من أمثالها على ذم الكافرين، وأن من قلدهم أنزل نفسه إلى أسفل سافلين، أعني من حيث متابعة هؤلاء المذمومين. فاربع بنفسك أيها المسلم أن تقلد هؤلاء المهانين بمعاصيهم وكفرهم وشركياتهم، ولا تنبهر بما هم فيه من مطامع الدنيا وثرواتها. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإيش يستفيدون إن كانوا مثل الأنعام؟ أناس يأكلون كما تأكل الأنعام وهم من أهل النار. وأنت مسلم مؤمن، شرفك الله وميزك وفضلك. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إلى قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شرفك الله عز وجل وميزك بالإيمان، وجعلك على شريعة بينة جلية واضحة فاتبعها. قال الله: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فوالله يا أخي عار على من قلد الكفار في صغير الأمور وكبيرها، وفضيحة عليه وأنه يتابع أناسا في غاية من الذم والمهانة، وقد أعزه الله بالإيمان وبشرائع الإيمان في الظاهر والباطن والملبس والأقوال والأفعال وسائر الأمور. ولما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بذلك أن فيهم المهاجر وفيهم أهل الصفة وفيهم، يعني فهم نظريتهم دنيوية. قال الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فهم لا يفقهون ولا يعلمون. وهكذا الكفار كغيرهم كالمنافقين وغيرهم. هذه نبذة مهمة في التحذير من تقليد شر الأمة. تفضلوا وفقكم الله.